بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن رجب رحمه الله عليه على جامع العلوم المسمى بجامع العلوم والحكم على 50 حديثا من جوامع الكلم، وهي 40 النووية وزيادة ابن رجب عليها. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة، وخرجاه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناه. وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وخرجه الدارقطني من وجه آخر مختصرا، وقال فيه: فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وقالوا: أفي كل عام؟ وفي الصحيحين عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وفيهما أيضا عن قتادة عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم.
أنا أكثر عليه. نعم.
فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقال
غضبا منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ
إذا لاح الرجال، يعني إذا خاصمهم أو كذا، وإذا وقع بينه وبين أحد نزاع دعاه الناس إلى غير أبيه، يعني أنت ابن زينة. نعم.
ثم أنشأ
من أبي؟ قال: أبوك حذافة. نعم.
ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن.
ولعل الذين أحفوا في المسألة وكذا، لعلهم من المسلمين الجدد وكذا، أما الصحابة الكبار مبشرون بالجنة والكبار منهم، فإنهم يعلمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون رضاه من غضبه، ولا يرهقون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا. ولهذا لما وجد عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا من ذلك وتغير وجهه، قال: يا رسول الله، رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، نعوذ بالله من الفتن. نعم.
وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته أين ناقتي،
ناقته
أين ناقتي. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمر وجهه حتى جلس على المنبر فقال، فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: في النار. فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا.
هيالج الباب كذا وكذا. ثم إن المسألة التي يترتب عليها عمل، الصحابة كانوا يسألون إن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهناك سؤال وسؤال. هناك سؤال تحمله الحاجة، فهذا لا بأس به، وقد ذكره الله في كتابه: يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، يستفتونك كله يفتكم في الكلالة، إلى غير ذلك من ورد في القرآن. وهناك سؤال لا فائدة فيه ولا ثمرة من ورائه، بل قد يفتح باب تعنت على المسلمين، فهذا نهى الله عنه: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم، يعني حسبكم ما جاء في القرآن، اسكتوا، لا تفتحوا بأسئلة أبوابا أنتم في غنى عنها. نعم.
فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال: يا قوم كتب عليكم الحج.
خلاص، كتب عليكم الحج، هذا يكفي. كتب عليكم الحج، يعني فرض عليكم الحج، إذن سنحج مرة، لأن الحج ليس كل يوم، ليس خمس مرات في اليوم وليلة، الحج كل عام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض عليكم الحج مرتين ولا ثلاث ولا أربع، فلتسكت الأمة. نعم. وسكت الصحابة رضوان الله عليه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني هذا عام واحد ولا كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم.
بني إسرائيل، إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة. قالوا: طيب، لو أي بقرة ذبحوها، أما كانوا محققين ممتثلين لأمر موسى عليه السلام؟ اذبحوا بقرة. واحد يقول مثلا ماذا أصنع في الأضحية؟ أذبح ماذا؟ اذبح بقرة، اذبح بعيرا، اذبح شاة، اذبح أي شيء من هذا، هذا يكفي. بقرة، أي بقرة، شاة، أي شاة. قالوا: ما هي؟ قالوا: ما لونها؟ ما هي إن البقرة تشابه علينا؟ فشددوا على أنفسهم. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه الأمة في هذا الباب، والذين يسألون هؤلاء يعني كانوا جددا حديث عهد، وما كان عندهم ما عند الصحابة الأوائل. الصحابة الأوائل يتلقون هذه الأشياء بلا سؤال ولا استفسار، إلا فيما ترتب عليه عمل، فيما ترتب عليه عمل. نعم.
نهاهم أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم، ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال.
نعم. قال في الحاشية: هذا ضعيف، هذا إسناد ضعيف. فالشاهد من هذا أن قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبد لكم تسؤكم، قيل نزلت في الحج، وقيل لما قال رجل كل عام يا رسول الله نزلت بسبب هذا، وقيل نزلت بسبب أن النبي لما قال له رجل من أبي وكذا، على كل ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فهذا يدخل فيه أن الإنسان لا يسأل عما لا يترتب عليه عمل، ولا يقترح أشياء لم تقع، فإن السلف كان ينهون عن هذا، حتى إلى بعض السلف كان يسأل عن مسألة فيقول للسائل أوقعت؟ فيقول لا ما وقعت، يقول طيب اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جوابا. كالذين أرادوا من وجهة نظرهم إفحام أهل السنة لما قالوا لا ندخل في هذه الأمور الجاهلية من أحزاب وانتخابات وكذا وكذا، فماذا قالوا؟ ظن منهم أنهم بذلك يفحمون أهل السنة والجماعة، قالوا طيب إذا صدقناكم نحن وتركنا هذا المجال كلية جملة وتفصيلا فما بقي طبعا، وهذا أمر قائم فلن يبقى إلا من المسلمون استجابوا لكم، فلن يبقى إلا النصارى، وبالتالي سيتقدم للترشيح النصارى وسيختارهم النصارى، فتسلط النصارى على الايه على البلد حينئذ. فلو اننا فعلنا هذا وتركنا هذا، هل يا ترى لما يكون النصارى هم موجودون ماذا سنصنع؟ يبقى انتم استمتم البلد للنصارى، ظنا منهم ان الناس لو استجابوا لدعاة اهل السنة والجماعة وحكموا الاسلام فيما بينهم وتركوا كل معصية من المعاصي، انه بذلك سيكون سببا في تسليط النصارى. فماذا لو لم يكن الا النصارى؟ ماذا تصنعون يومها؟ هكذا يعالجون الأمور بماذا؟ بالعلاج العقلي، بالعلاج الايه العقلي، ظن منهم ذلك. ونحن نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والأمة لو وصلت إلى هذه الاستجابة العظيمة حتى تلفظ أمور الجاهلية وحتى تسأل عن المعاصي، أحينئذ ستكون شريعة النصارى هي الموجودة؟ من الذي وضع القوانين هذه؟ أليس هم المسلمين يعني؟ طيب إذا استقام المسلمون ترك هذه القواعد والقوانين وتحكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا لن يحصل تسلط للإيه؟ للنصارى حينئذ، لأنه سيحكم فينا بشرع الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أنه من يتق لا يجعل له مخرجا. وهذا قد يقال أيضا يا جعفر ابن أبي طالب، يا جعفر وأنت في الحبشة اعلم أنه ليست هناك أرض تأوون إليها إلى هذه الأرض، فإن لم تسجد وإن أجبت وتكلمت في عيسى بما تكلم به الله سبحانه وتعالى سوف يطردكم ملك الحبشة، فاحذر هذا. أي أرض أخرى؟ وماذا لو خرج المسلمين من الحبشة؟ إن عادوا إلى مكة عذبوا وأوذوا وقتلوا، وإن ذهبوا إلى أرض أخرى ما في أرض أخرى، إذن سيذهب. ما قال جعفر هذا، وإنما نطق بالحق ولم يعصي الله سبحانه وتعالى، فكان في ذلك ماذا؟ أن تسلط عليه النجاشي. ماذا قال النجاشي؟ قال أنتم في أهلي آمنون، سيوم، أنتم في أهلي آمنون، ولا يبلغني أن أحدا سب أحدا منكم أو كذا وكذا إلا غرمته. فكان التمثيل هذا. ثم تمر الأيام ويقول النبي للصحابة رضوان الله عليهم لقد مات اليوم رجل صالح وهو ايه وهو اصحم اللي هو النجاشي. ثم امر الصحابه ان يقوموا خلفه وصف الصحابه وكبر على النجاشي اربعا. النجاشي ما سبب اسلامه؟ سبب اسلامه جعفر بن ابي طالب ومن معه حينما عرضوا هذه الصوره المشرفه القويه. نعم.
فدلت هذه الاحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج اليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا على النهي على نهي المسلمين.
لما قال الصحابة والحديث عند البخاري لما قال يا رسول متى الساعة والنبي يحدث ما التفت إليه النبي ومضى في حديثه، حتى إذا فرغ من حديثه ماذا قال؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما أجابه بمتى الساعة؟
لأن ما أحد يعلم متى الساعة، لكن أجابه بما ترتب عليه عمل. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم.
ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من
الحديث الحلال الآخر متى الساعة. قال ماذا أعددت لها؟ أنت تسأل متى الساعة؟ اسأل عما أعددت للساعة، إنما الساعة اليوم، الساعة غدا، الساعة بعد غد، الساعة بعد 10 سنوات، إيه المطلوب منك؟ أن تستعد للساعة، فالزمن لا يفرق معك. نعم.
دلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا. وفي الصحيح عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه نتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار والمقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم
كان لا يحاسب يعني ويشد على من الأعراب الذين يأتون وكذا. أولا الأعراب ليس عندهم من الفقه وكذا ما عند الصحابة. الأمر الثاني كان النبي يتألف قلوبهم، فقد يسمح لواحد يسأل ويلتفت العالم إليه وكذا ويهتم به. ولو سأل هذا السؤال نفسه سأل نفسه، لو سأله مثلا واحد من الطلبة الموظفين عند الشيخ لنهره، فقد ينهر الشيخ القريب. ونفس السؤال أو شد منه يسأله من؟ يسأله آخر فيضحك له ويستأنس به ويداعبه وكذا. السبب ما هو؟ مثل عطاء المال تماما، مثل ما تتألف الناس بالأموال فقد يتألف العالم والناس بإيه؟ بالفسحة له في السؤال والدلال. نعم.
فنهوا عن المسألة كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وفي المسند عن أبي أمامة قال كان الله قد أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا ثم قلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا. وفي مسند أبي يعلى
ريش وحلال رشوناه حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له سل النبي وذكر إيه
حديثا. وفي مسند أبي يعلى
شيخنا المتدين سبحان الله الله يا أخواني مهم جدا سبحان الله واحد يتبث العلماء أهلي. الشيخ غديان معروف بشدته، الشيخ الأطرم، الشيخ الفوزان، لكن سبحان الله هم شدة في موضعها، لكن في الدلال. كان شيخنا الأطرم هذا شديد، الشيخ الأطرم، ومع ذلك كان يصل في بعض الحالات إلى الدعابة يعني العظيمة. منها مثلا إذا كنا خارج المسجد دلوقتي الأخ يسأل يا شيخ وتقب رأسه يقول هذه رشوة وكذا ويداعب سبحان الله. نعم. فمن الرشوة ما قد يتوصل به الإنسان إلى الحق. نعم. وهي حق.
وفي مسند أبي يعيا الموصلي عن البراء بن عازب قال إن كان لتأتي علي السنة أريد
أن أسأل رسول الله عن شيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب. الأعراب يسأل ويحصل ويترتب على ذلك دين وتشريع وكذا وكذا. نعم طيب نكتب بهذا.